بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة وثلاثة وعشرين. قال: تحرم الشهادة بغير حق وهي من الكبائر. هذا قلنا واضح. فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة الزور، لأن هذا الثبوت عنده لابد أن يكون ثبوت وجداني للعلم الوجداني لأي سبب كان، مهم أنه هو يقتنع قناعة تامة بأن هؤلاء كذبا، أن هذين كذبا في شهادتهما، لا أن يكون الثبوت ببينة وحجة تعبدية، وإلا يدخل في باب التعارض كما ذكرنا. ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة الزور انتقض حكمه. انتقض حكمه، هذا أول أثر، أنه ينتقض حكمه. هذا متى قلنا ينتقض حكمه؟ عندما يثبت أنها شهادة الزور بالعلم الوجداني. وأما إذا ثبت ببينة قلنا على الظاهر لا ينتقض حكمه. الآن تعارض بين هذه البينة وبين البينة اللي شهدت أغرب على تزكية الشهود. هذا لا يوجب العلم ببطلان الشهادة السابقة أو العلم ببطلان وكون الحكم السابق على خلاف الموازين، لا يوجب العلم بذلك. وحينئذ يمكن تصحيح تلك الشهادة وذلك الحكم تمسكا بالأدلة التي لأن حكم الحاكم لا ينقض إلا أن يعلم بماذا؟ قلوا ببطلانه، إلا أن يعلم ببطلانه، إلا أن يعلم بعدم كونه على طبق موازين. هنا لا يعلم الحاكم بعدم كون الحكم السابق على طبق موازين. لماذا؟ لأنه حصل تعارض بين الشهادتين. ما دام الحاكم حكم على وفق الموازين في وقت الحكم، هذا الحكم لا يجوز نقضه إلا في حالة العلم ببطلانه وعدم كونه على طبق الموازين. فإذا علم الحاكم بكذب الشاهدين علم إنه ينقض الحكم السابق، ينتقض الحكم السابق، علم ببطلان حكم السابق. أما إذا ما علم وإنه مجرد بينة قامت على أن الشاهدين كذبا في شهادتهما، هذا لا يجب العلم ببطلان الشهادة السابقة، بل يجب احتمالها، يجب التشكيك فيها، لكن الأدلة دلت على أن الحكم بعد صدوره وعلى طبق الموازين لا يرفع اليد عنه إلا في صورة العلم ببطلانه وعدم كونه على طبق الموازين. زين، هذا من حيث الحكم الأول وهو انتقاض الحكم. قال: وعندئذ إذا ثبت بالعلم الوجداني عند الحاكم أن الشاهدين كذبا في شهادتهما سابقا، عندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، يفصل ماتم بينما إذا كان المحكوم به من الأموال وبينما إذا كان المحكوم به من الحدود. يقول: إن كان المحكوم به من الأموال حينئذ ضمناه. من ضمناه؟ الشاهدان يضمن هذا المال. ووجب رد العين على صاحبها. ووجب رد العين إن كانت طبعا شنو؟ باقية على القواعد. حكم وجوده وعدم سواء، حكم باطل تبين بطلانه وعدم كونه على طبق الموازين، كأن هذا الحكم ما موجود. فهذا المال الذي دفع إلى المدعي، أخذ من المدعى عليه ودفع إلى المدعي استنادا إلى هذه الشهادة وحكم الحاكم الذي تبين بطلانه، يبقى هذا على ملك صاحبه الأول، على ملك المدعى عليه، فإن كان باقيا في يد المدعي يؤخذ منه ويدفع إلى ماذا؟ إلى المدعى عليه، إلى مالكه الحقيقي. إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية العين، وإلا بأن كانت تالفة، تلفت عند المدعي، دفع إليه المال وتلفت العين عنده وغرم، يعني غرم هذه العين علما للمشهود عليه، للمدعى عليه يغرم قيمة هذه العين أو مثل هذه العين، كانت قيمية أو كانت ماذا مثلية. زين، هذا مضافا إلى أنه الظاهر على القاعدة، أحكام كلها على القاعدة، يمكن الاستدلال على ذلك لبعض الصحاح الروايات الصحيحة من قبيل صحيحة، من قبيل صحيحتي جميل المتقدمتين سابقا في الباب 11، الحديث الثاني والحديث الثالث، وكذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في نفس الباب، يعني الباب 11، أيضا الحديث الأول. ومن أننا قرأنا صحيحتي جميل، نقرأ صحيحة محمد بن مسلم الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته، قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بمقدار ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه. صريح الرواية في ماذا؟ في أنه يجب على الشاهد أن يؤدي ما ذهب من ذاك السنة من ماله، من المشهود عليه من ماله، بمقدار ما ذهب منه يجب عليه ماذا؟ أن يؤدي النصف، يجب عليه أن يؤدي النصف، يجب عليه أن يؤدي ماذا؟ الثلث. وهذا معناه الضمان. صحيحتا جميل تصرحان، قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، أيضا مورد شاهد الزور، إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال رجل عليه الضمان. هذه رواية صريحة في ماذا؟ في الضمان، في حالة كون الشهادة شهادة زور. ثم يقول في المثل: يقول: وكذلك المشهود عليه، لا اشتباه، وكذلك المشهود له، من هو المشهود له؟ المدعي اللي جاء بهذين الشاهدين وشهدا كذبا له، وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال. يقول: المشهود له أيضا يضمن ويغرم إذا كان عالما شنو بالحال. المشهود له المدعي يعلم لأن المال ليس له، فجاء بشاهد يزور وشهد أن المال شنو له، فحكم الحاكم اعتمادا على هذه الشهادة فأخذ هو المال وماذا؟ وأتلفه، أخذ المال عالما بالحال. حينئذ هل يكون ضامن أو لا؟ يقول: نعم، هو يكون ماذا؟ يكون ضامنا باعتبار علمه بالحال، فإن علمه بالحال يوجب على ما تقدم سابقا، يوجب أن يكون هو المتلف حقيقة يكون مباشرا للإطلاق يكون هو المثلث فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه الضمان. بل حتى لو فرضنا أن الشاهد ضمن بل فاجور صار سببا في إتلاف المال، لكن يبقى المباشر هو الأقوى، واستقرار الضمان يكون على من؟ على منه؟ على المباشر العالم بالحال. عندما يكون عالما بالحال ومباشرا للإتلاف المباشر يكون أقوى من السبب، والضمان يستقر عليه. فحتى لو قلنا بأن الشاهد يضمن، لكن استقرار الضمان يكون على من؟ على المتلف الحقيقي والغاصب الحقيقي اللي هو عبارة عن منه؟ المدعي. بمعنى أنه لو غرم الشاهد بإمكانه أن يرجع لنا على هذا المتلف. هذا إذا كان عالما بالحال، طبعا بالمناسبة واضح أن تعدد الضامن ما في مشكلة به، ما في مشكلة أن يكون هذا ضامن وهذا ضامن، لكن استقرار الضمان على من؟ الذي يؤدي المال من هو؟ الذي يؤدي المال هو من هو؟ المثلث هو المدعي المشهود له في حالة علمه بماذا؟ بالحال. وأما إذا كان جاهلا بالحال يقول من جاهل بالحال؟ المشهود له. المدعي ما يدري بناء أن العين حكم بها الحاكم إلى فأتلف جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين. في هذه الحالة يقول هو لا يضمن، وإنما الغرامة تكون على ماذا؟ على الشاهدين. هذا أيضا لما تقدم سابقا من أن المدعي المشهود له وإن كان هو المباشر للإتلاف بحسب الفرض، هو الذي أتلف المال، دفع إليه المال فأتلفه، فهو المباشر للإتلاف، لكنه لما كان جاهلا يكون السبب أقوى منه. والسبب من هو؟ هو عبارة عن شاهد الزور، يكون هو السبب ويكون أقوى من المباشر في حالة جهله. وبعبارة أكثر وضوح أنه نستطيع أن نقول أنه لا يوجد مقتضي لتضمين هذا المدعي، المقتضي لتضمينه لا يوجد. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض أخذ المال بحكم الحاكم، أخذ المال بحق وتصرف فيه على طبق الموازين الشرعية، فأسلفه. لماذا يكون ضامن؟ لأنه لا يكون ضامن مع ما فرضناه من أنه جاهل، مع كونه جاهلا لا مقتضي للضمان. سيد الماتن استدل على عدم الضمان في المقامين في حالة الجهل بصحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها قبل قليل. صحيحة محمد بن مسلم ورد فيها هذا العنوان: يؤدي من المال في شاهد الزور ما توبته. قال يؤدي من شاهد الزور يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، من ماله عن المال مشهود له، إن كان النصف أو الثلث إلى آخره. سيد الخوي قدس الله نفسه يقول يظهر من هذه الرواية أن الضمان ينحصر بماذا؟ بالشاهدين، ولا ضمان على ماذا؟ على المدعي. لماذا؟ لأنه الرواية قالت يؤدي من المال، ما قالت يضمن شاهد الزور. لو قالت يضمن شاهد الزور ما ضمان من أنفسه، هو يضمن ومنه والمشهود له أيضا يضمن، لأن تعدد الضمان مالي محذور، تعدد الضمان للمال الشخص الواحد ليس فيه محذور، فلو قالت الرواية شاهد الزور يضمن نقول بأنه ذات لم يضمن، شو المشكلة في هذا؟ لكن الرواية معنا قالت يؤدي تعدد الأداء، يقول ما له معنى أن يتعدد الأداء، هذا يؤدي وهذا ليس معنى، يؤدي واحد يؤدي، من يستقر عليه الضمان ويجب عليه الأداء شخص واحد بالنسبة إلى المال واحد. فحينما حصلت الرواية المؤدي والأداء بالشاهد يقول يفهم من هذا أن المدعي والمشهود له ليس عليه أداء، وبالتالي ليس عليه شنو؟ ضمان، فلا يكون ماذا؟ ضامنا. المشهور المشهود له لا يكون ضامنا، وإنما الضمان ينحصر بخصوص الشاهد، وهو الذي يؤدي المال دون ماذا؟ دون غيره. وإلا لو كان المشهود له ضامنا لأدى المال أيضا، هو بالمال هو، وإن كان بالنتيجة يرجع لمن؟ يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى من استقر عليه الضمان. فلنفترض هكذا، لكن بالنتيجة هو ماذا؟ يؤدي المال. الذي يؤدي المال هو خصوص شاهد الزور، ويقول هذا معناه أنه أن المشهود له لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. ذكر هذا الدليل الرواية ليست واضحة في محل الكلام. نحن قاعد نتكلم أما إذا كان المشهود له جاهلا، واضح مو شي كلامنا؟ أما إذا كان المشهود له جاهلا، الرواية مو واضحة في هذا. لو تم الاستدلال اللي ذكره الرواية ليس فيها قرينة على اختصاص ما إذا كان المشهود له جاهلا، إذا كان المشهود له جاهلا الذي هو محل الكلام. على كل حال ما ذكرناه نحن من أن الضمان يكون على الشاهد في حال جهل المكلف وجهل المشهود عليه، هو على القاعدة على ما بينا باعتبار أنه يكون وإن كان سببا لكنه سبب أقوى من المباشر. فإذا كان هو المتلف باعتباره سبب أقوى من المباشر، فإنه يتعين عليه الضمان، وذاك لكونه جاهل، وإن كان مباشر لا يكون عليه ضمان. هذا بالنسبة إلى الأموال إذا كان محكوم به استنادا إلى شهادة الزور من الأموال. الآن نأتي إذا كان المحكوم به استنادا إلى شهادة الزور من غير الأموال. ذكر السيد المعتن بأنه وإن كان المحكوم به من غير الأموال كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد، اقتص من الشاهد. إذا كان شهادة سببت قطع يد ذاك المشهود له وكانت شهادته شهادة زور وثبت ذلك عند الحاكم اقتص من الشاهد، فتقطع يده أو يقتل أو يرجم، يقتل حسب ما هو ما سمع بما ذاك المشهود عليه. الظاهر أنه لا خلاف في هذا، في أنه يقتص من الشاهد في هذه الحالة في محل الكلام. ويمكن الاستدلال على ذلك بروايات من قبيل معتبرة السكوني ومعتبرة نسمع كردين ورواية إبراهيم بن نعيم الأزدي. في رواية السكوني اللي هي في الرابع عشر الحديث الثاني نقراها، قريناها سابقا، في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال شبه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة. أي أنا قلت أنه بعض الروايات تقول بأنه من أموالهما خاصة، هاي الرواية المقصودة، لأنه وإن كانت واردة في سرقة، إحنا كنا نتكلم في الزنا، لكن يمكن أن يستفاد من هذا المعنى حتى في بعض الزنا. وقال في أربعة شهود على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجل ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه عليه، يغرم إذا قال شبه أخطأته يغرم، ما قل للغرامة. وإذا رجع اثنان وقال شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرم الدية يعني كاملة. فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا. عندما تثبت شهادة الزور ولو باعترافهم أو بعلم الحاكم حينئذ يقتص منهم. الرواية الأخرى في الباب الثاني عشر اللي هي معتبرة مسمع كردين اللي قرناها في الدرس السابق، في أربعة شهود على رجل بالزنا فرجل ثم رجع أحدهم، هذا مو مع كلامنا رجع أحدهم، أنا كلامنا فيما إذا شهادة الزور، ثم رجع أحدهم فقال شككت في شهادتي، قال عليه الدية عليه الدية. السائلة على أخرى أنه عليه الدية عليه ربع الدية كذا، فأحتاج إلى ذلك. قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدان متعمدان شهادة الزور، قال يقتل قال يقتل، هذه رواية صحيح صريحة في ماذا؟ في أنه يختص منه. الرواية الثالثة هي رواية إبراهيم، هي الحديث الثاني في الباب الثاني عشر. نقرأ الرواية مرة أخرى لأن كان أكو بها إشكال في تفسيرها في الدرس السابق. الرواية قلنا هذا سندها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي علي بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، ظاهر نعيم يقرأ تحريف يكون بهالشكل الأزدي. قلنا هذا السند إبراهيم بن نعيم الأزدي مهمل في كتب الرجال، مهمل في كتب الرجال بهالشكل إبراهيم بن نعيم الأزدي. نص على كونه مهمل المتأخرون، على كونه مهمل متأخرون. نعم ورد في بعض الروايات هذه الرواية، لكن بالرغم من هذا العجيب أنه كثير منهم يعبر عنها بالصحيحة. حتى السيد الحوائي قدس الله نفسه في المسألة الآتية عبر عنها بماذا؟ بالصحيحة، صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي في نفس المسألة، في نفس المسألة عبر عنها بالصحيحة. الشيخ صاحب الجواد عبر عن هذا الحسن، صاحب الشرايع مو بالشرايع بالمختصر عندما يتعرض لهذا الفرع يقول وقد ورد في رواية صحيحة كذا وكذا، يذكر مضمون هذه الرواية رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي. أكثر من واحد شيخ يعبر عنها، بعضهم بالحسنة وبعضهم بالصحيحة. أحتمل والله العالم، أحتمل ما قلته في الدرس السابق أن منشأ هذا هو الخلط من إبراهيم بن نعيم الأزدي وإبراهيم بن نعيم العزدي. أزدي والعزدي يعني تقريبا متقاربان، قد يصير اشتباه، قد وصل لهم بلا 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 لقب. إبراهيم بن نعيم كما في الجوارح يقول حسنة إبراهيم بن نعيم، ماذا في الأزدي؟ لعل واقعنا من المغرب تطبطوا علينا على العبدي اللي هو ابو صباح الكناني اللي هو ثقه بالاسلام، الامام يقول له الذي زال لا عين فيه كما تحلو عنه. احتمل هذا المنشا، والا ماكو فد شيء واضح يدلنا على ماذا؟ على وثاقه ابراهيم بن نعيم ماذا؟ العزبي. فالرواية هي أنها ليست تامة سندا. مضمون الرواية قلت أنت أبا عبد الله عليه السلام على 4 شهود. ماذا يقول صحيح؟ لا أقول لا هذا كتابة طبعا مو مشكلة. بس هو في المعجن يؤكد على مهمل. الرواية تقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 4 شهود، عن 4 شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال فقال يقتل الراجع، والراجع عقل في بعض النسخ لكن قال صحيح الراجع، ويؤدي 3 إلى أهله 3 أرباع الدية. 3 أرباع الدية. إحنا شاهدنا بيقتل الراجع، شاهدنا بهذا يقتل الراجع. ليش؟ لأنهم كانوا يثبت القصاص في حالة شنو؟ في حالة الرجوع. طبعا الرواية ما قالت أن باقي الشهود شنو كان موقفهم، يقول رجع أحدهم فقط. أما باقي الشهود رجع رجوعهم شلون كان؟ قالوا تعمدنا الشهادة، قالوا أخطأنا شبه علينا، ما تعرض إلى هذا، بل ما تتعرض إلى أن رجوع هذا الواحد شلون كان؟ رجع أحدهم، رجع قد يكون رجع بأن أخطأ، أو رجع لأن كان شنو بالتعمد، لأن اعترف بأنه تعمد الكذب. على كل حال لكن يفهم من قوله يقتل الراجع أن هذا الراجع رجع شنو متعمدا، هذا قرينة واضحة على أنه رجع شنو متعمدا. لكن باقي الشهود تعلم يقتل الراجع هذا يقتل. تقول الرواية ويؤدي 3، يا 3 الشهود 3، يؤدي 3 إلى أهله. إلى أهله الضمير عليه من عودة إلى الأقرب، إلى الأقرب من هو الأقرب الراجع. قال يقتل الراجع ويؤدي 3 إلى أهله، يعني أهل الراجع، يعني أهل الشاهد الذي رجع وقتل، يؤدي 3 إلى أهله 3 أرباع. قال شنو؟ انتبه الرواية هذا، الله الرواية هذا. ومن هنا تحيروا في كيفية تخريج هذه الرواية وتفسير هذه الرواية. فنقلت عبارة للشرايع يجب أن يتعرف بها هذه الرواية لحضورها. الشرايع قال ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت، قال تعمدت، يفرح فرعين، يقول فإن صدقه الباقون. شنو يعني صدقه الباقون؟ لأن قالوا تعمدنا في الشهادة، تعمدنا كل تعمدوا في الشهادة، ايش ما نشغل بيها صدقه الباقون. وإن لم يصدقه الباقون لأن لم يرجعوا عن شهادتهم، شهادتنا موجودة محفوظة، ما رجع، فقط واحد رجع عن شهادتي وقال تعمدت، ثم الباقون مقرين على شهادتهم. وإن لم يصدق الباقون لم يمضي إقراره إلا على نفسه فحسب، هذا المقر لأن شهد شهادة الزور إلا على نفسه فحسب، حينئذ يثبت لولي المرجوم، يثبت له حق شنو القصاص منه إلى آخر ما يترتب عليه. وقال في النهاية، من يقول صاحب الشرايع يقول وقال في النهاية، يعني الشيخ الطوسي في النهاية، هذا محل الشاهد، ماذا قال الشيخ في النهاية؟ قال يقتل، يعني يقتل منه الراجع، ويرد عليه الباقون من الشهود 3 أرباع الديان. يرد عليه الباقون عليه اعلانا عليه ان كل شواظ ان هذا الذي قتل هذا الراجع يرد عليه الباقون من الشهود ثلاثة ارباع الدية. هاي عبارة الشرايع. المعلقون على الشرايع في المثالث والجواهر وغيرها قالوا ولعله اعتمد اي الشيخ الطوسي في رأي هذا لعله اعتمد على رواية ابراهيم ابن نعيم لجوارب الحسنة ابراهيم ابن نعيم لعله اعتمد على هاي الرواية. اذا كأنه يفهم من هذا ان هاي الرواية ظاهرها الاول هو ماذا هو انه يغرم الشهود الثلاثة يؤدي الثلاثة يؤدي شنو الثلاثة شنو العبارة ثلاثة الراجية لكن علي اعلانا يعني انا على الراجية على هذا الراجية تفهموا منها. ذكر الفقهاء بانه لا هاي الرواية محمولة على دعوة الثلاثة الخطأ في رجوعهم. شلون حملنا الراجع على العمد بقرينة القاتل احنا هم نحمل من نحمل الرجوع الثلاثة على من على الخطأ مو انهم بقوا مصرين على شنو رأيهم ولا لا وجه لتغيينها وانما تحملها بنيما على ان رجوعهم كان شنو كان خطأ. فاذا كان رجوعهم خطأ فحينئذ شنو راح يثبت ما يقول الشيخ الطوسي كأنه وهو انه شنو انه هذا ساهم في قتل ذات مقدار الربع على الراجع اللي قال كذبت ساهم في قتل مقدار الربع والبقية شنو ساهموا كلهم بحجره في قتل ذات كلهم شهدوا غاية الامر هذا تعمد هذا شنو هذا اخطأ والحاكم اخذ الشهادة في المجموع واثبت عليه شنو الزنا فرجمه. اذا كل الاربع ساهموا في قتله غاية الامر دول ثلاثة ما متعمدين لا يتحملون القصاص وانما يتحملون شنو يتحملون الدية لكن ان من يدفعوها الدية للراجع ليس انا على الذي يساهم في قتل ذات الله بمقدار الربع فلماذا يقتل من حق الاولي المقتول ان يقتص منه كما نطت عليه الروايات لكن لا بد من ماذا من ان يدفع عليه ما بقي له من الدية يعني ثلاثة ارباع الدية لا بد من دفعها له والذي يتحملها هم من ساهموا في قتل ذات وهم من الشهود وهم الشهود واما ذاك الذي قتل ذاك الذي رجم واحنا في مقابلة اقتلنا شنو اقتلنا واحد فكأنه لا تدفع عليهم شنو ثلاثة ارباع الدية هذا التقرير هذه الرواية تكثيرة ولا الرواية غير كان مثلا الوقت الثاني بعد ذلك هذا بالنسبة الى هذه الرواية وماذا يراد منها. مسألة 124 نقرأها فقط مسألة 124 يقول فيها إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له هي تدعي الطلاق وينكر الطلاق وشهد شاهدان بطلاقها كما تدعي هي فحكم الحاكم به حكم بالطلاق ثم رجع الشاهدان وأظهر خطأهما متعمد أظهر خطأهما يقول فإن كان بعد الدخول أنهاي الشهادة والرجوع كل بعد شنو الدخول كان داخل بجوزته فإن كان بعد الدخول لم يضمن شيئا الشهود لا يضمن شيئا ليس أغنيته لأنهما لم يفوتا على هذا الزوج أي شيء من المهر ما فوتا عليه أي شيء لأن المهر استقر عليه بالعقد والشنو والدخول استقر عليه. هذول من شهده ورجعه وهذا الحاكم حكم بالطلاق ما فوت عليه شيئا، لم يفوت عليه شيئا من المهر حتى يضمناه له، لم يفوت عليه. هذا هو بدخوله استقر عليه المهر، فيجب عليه أن ماذا؟ أن يدفع المهر، وما فوت عليه هذا المهر. نعم فوت عليه البيض، يعني لولا تعادتهم لكان الزوجة باقية عنده، ففوت عليه البيض، لكنهم قالوا بأن البضعة لا يضمن، البيض ليس مضمون، لا يضمن، لا يضمن البيض. يستشهدوا على ذلك ببعض الموارد، من قبيل ماذا قتل شخص أجنبي زوجته يضمن البيض، فوت عليه البيض، هي قتلها فوت عليه البيض، يضمن البيض لا يضمن، أو هي قتلت نفسها قالوا هي الزوجة قتلت نفسها لا تضمن له شنو البيض، ليس مضمون، ثم فوته عليه البيض فقط وهو ليس مضمون، فلا يوجد ضمان، لم يضمن شيئا، وإن كان قبله ضمن نصف المهر المسمى على المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر عدم الضمان. يأتي فيه الحديث إن شاء الله تعالى. سلام الله عليكم.